قد يلبوا من قدره وأجدوا كثيرا يلبوا عن سواء السبيل. يقول الحسن في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم، يقولون إن مريم ولدت إلها. قال: ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون إن الله تعالى حلف في ذات عيسى واتحد بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين تعالى أنهم طموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التأخير كما وصفهم في الآية التي قلنا عنه، وطموا فعموا وطموا عن الآيات التي دعاهم عيسى من خلالها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: وقال المسيح، يعني ان هذا المسيح بريء من هذا الكلام، يقول المسيح ما دعا الى عبادته، ما كان لبشر ان يطيعه الله الكتاب والحكم والنبوه، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله سبحانه وتعالى: ثم قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بس واضح وصريح في حسن من قال بهذه المقالة، فلا يصنع ذلك أدنى من قال إن النصارى مؤمنون أو موحدون أو أنهم من أهل الجنة، فهذا قد خرج من الإسلام في كله، هذه رسالة عن دين الله، فهذا تفسير لهذه الآيات الصريحة والحاسعة من القرآن الكريم. فلا يصح أبدا الإنسان الاستسلام إلى الإسلام إذا كان يزعم أن النصارى في الجنة مع كفرهم ومع قولهم ان الله ثالث ثلاثة او غير ذلك من مقولتين الاساسيين، هذا لا إجابة به ولا نراه. وان كان هذا يبدو غريبا عند بعض الاوقات التي اوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك وتعالى، حتى بعض الصحابيين يعني يصفون النصارى مع المسلمين على كون اهل الايه أهل الإيمان، وبعضهم يقول الأديان الأجيال التوحيد الثلاثة أجيال التوحيد، يعني حتى إن كبير القوم يشعر بأن عقيدته عورة، أن عقيدته عورة، التثبيت هذا عورة، فذلك تشعر يعني بالشعور بالانهزام أمام توحيد المسلمين، فإذا سكت على الملأ في المواكب والجثبات النفاق المعروفة يبدأ بقوله إيه؟ بموضة جديدة الآن يستحي ويخجل ويخجل من أن يعني يقول باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثة الآلهة المزعومة عندهم، وإنما يقول الآن إيه باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. فبعد ثلاث سنة بعد معاقبته وعورة وهو يحاول أن يذكرها، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، حتى يوهم بعض الكذب من المسلمين يقول هؤلاء الناس موحدون للسنة، وراجل يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، هل نحن الإله الذي نعبده هو الذي يعبده؟ ويعبد عبدا عبدا من عباد الله، يعبد المسيح عليه السلام، أما نحن فنعبد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، وهذه دعوة المسيح عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام حينما نطق في المهدي قال: إني عبد الله. أول كلمة: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآية. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم. قال لم يكن ربكم، قال ربي وإلهي، فاعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل اعبدوني، قال اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني. ومعنى اعبدوا الله يعني وحده، اعبدوا الله وحده. ثم صرح بقوله: ربي وربكم، طمعا لماده توهم الاتحاد. ربي وربكم يعني هو ربي وهو ربكم، فهذا استئصال للوهم ان هناك اتحاد بين المسيح وبين الله عز وجل. والمسيح قال لهم ايضا: انه من يشرك بالله لقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كيف يشرك أعظم وجوه الجنة؟ وما من ظالمين من الأنصار، أي ما لهم من أحد ينصرهم لإنقاذهم من النار، إلا بطريق المغالبة أو بطريق التفاعة. لا يستطيع هؤلاء الأنصار، ليس للكافرين أو للظالمين الأنصار يغالبون الله سبحانه وتعالى أو يغالبون الملائكة حتى ينقذوا هؤلاء من النار، ولا يستطيعون أولى نصرهم عن طريق التفاعة، أن يستطيعوا لهم عند الله فينقذوها من النار. وما من ظالمين من أنصار. أيضا مما بين تعالى ذكر طائفة أخرى منهم، فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة آلهة، بمعنى واحد منها، وهم الله ومريم وعيسى. قال بعضهم: كانت فرقة منهم تسمى سولي ري سينيس، تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم. وجاء في كتاب علم اليقين أن فرقة منهم تسمى المريميين، قالوا يعتقدون أن مريم والمسيح إلهان. قال: وكذلك البربراريون وغيرهم. يعني إذا هذا القول محمي عن فرق من فرقهم. وإذا كان من نصارى نجران من قال بهذا أن مريم من الآلهة الثلاثة، أي المعنى أحد ثلاثة أقاليم لم يشتهر عنه. يعني إذا المعنى إذا ضاع ثالث ثلاثة، يقولون إن مركب الثلاثة يعني واحد من ثلاثة آلهة، أو ثالث ثلاثة ثالث واحد من ثلاثة أقاليم، يعني هم جوهر واحد وهم ثلاثة أقاليم، الأب والابن والروح القدس كما زعم. ويعلم أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد، كما قدمنا عنهم بقوله تعالى: ولا تكونوا ثلاثة. قال الرازي رحمه الله: يعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدة، والواحدة لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. لقد كلفت عدة مصنفات لتزييف معتقدين هذا، وهي كثيرة متداولة والحمد لله. إلا قوله تعالى: وما من إله، يعني في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العقل، وما من إله إلا إله واحد لا يتعدد أفرادا ولا أجزاء. فإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية متمثلين بمتشابهات الإنجيل التي أوضحتها مستناده، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. ولم يقل تبارك وتعالى: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن لهم عذاب أليم، لم يقل ذلك، وإنما قال: ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن في إقامة الله لمقام المدمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله: لقد كفر الذين قالوا. ثم هنا ايضا كرر هذه الشهاده عليهم بانهم كفار، فقال عز وجل: وان لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منه عذاب اليم. وفي البيان فائده اخرى، وهي الاعلام في تفسير الذين كفروا منهم انهم بمثال من الكفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بالتوحيد، يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول، فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى الفتيات الاختصام لإنكار واسع يجب عارف ففيه تعذيب من إصرارهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ هذا تعذب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع وضوح بطلانها. ومجال الإنكار والتعذيب عدم الانتهاء والتوبة معا، يعني لا هم يريدون أن ينتهوا عما يفعلون ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا. أو المحسوب ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المقدمة عليه بالكفر وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه؟ أي نعم. يقول حافظ ابن كثير: وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الابتلاء والكذب والإثم يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه، كما قال عز وجل: الله غفور رحيم فيغفر هؤلاء إن تابوا ولغيرهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن المسلمين بعقل المنقول العظيم المنقول من النصارى يستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم عليه السلام على هذه الألوهية المزعومة. فأشار تعالى عز وجل هنا إلى بطلان تمسكهم ب معجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن غايتهما الدلالة على نبوته وولايته. غاية هذا الأمر كان ما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه السلام أنها دل على ماذا؟ دل على نبوته، وهذا ليس بدعا من الرسل، وإنما هو كمن سبقه من الأنبياء من أسرار الأنبياء الذين أتوا وتجدون لذات الأجراء الله على أيديهم لتدل على صدق دعواهم الرسالة. فهذا غاية ما تدل عليه يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام. كذلك مريم إذا وقعت لها كرامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من أولياء الله كما هو يعني معلوم. فهنا المقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تقولوا عليهم، استنزالهم يريد إصرار من يستنزلهم وينتجعهم من إصرارهم على هذا الكافر وإرشادا لهم إلى التوبة والاستغفار التي دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى. فكان بعدما قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، شرع عز وجل في استنزالهم إنقاذهم من هذا الكفر المبين. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين هذه الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. من المسيح يعني ليس المسيح المعلوم كونه حادثا مخلوقا وذلك يعلم من كونه ايه؟ لأنه المسيح ابن مريم. تلاحظون في القرآن الكريم يوسف المسيح بايه؟ ابن مريم. فهذا السياق رد على المقام لأنه ينسبه لا إلى أمه لأنه ليس له أب عليه السلام، وهذا ليس فيه شيء يعني مستغرب في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني نوع مناظر قدرته العظيم. فخلق آدم بلا رجل ولا امرأة، وخلق حواء من رجل ولا امرأة، لما خلقت من ضلع من دموع آدم عليه السلام، وخلق المسيح من امرأة بلا رجل، وخلق سائر البشر من رجل وامرأة. هذه يعني لبيان تنوع قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أعجب في خلقه؟ المسيح أم آدم عليه السلام؟ يعني لأن آدم خلق لا من رجل ولا من امرأة، إنما يعني كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم: فمثل آدم خلقه من تراب ثم خلقه كن فيكون. فهنا يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم، يعني ما المسيح الذي هو ابن مريم ومعنى أن ابن مريم معنى أنه حاجب لأنه مخلوق ولا يصلح أن يكون خالقا. فأيما المسيح أي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهرة على يديه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي مدت من قبله الرسل الذين كانوا أولي الخوارق الظاهرة فلو أسوة أمثاله لو أسوة أمثاله إذا كان أجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد أجراها على يدي موسى أجرى كثيرا من المعجزات والآيات على يدي موسى وعلى إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الآية الأخرى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعم الله عليه بأن أجرى على يدي هذه المعجزات أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها إن أقرأ الله الأقرأ وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وخلق بها البحر على يد موسى وهو أعجب وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر يعني في قوله تعالى المسيح عيسى بن مريم المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وجه آخر في الآية يعني هدف من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم معنى الله يمضي مثلهم ويغيب ويأكل ويموت أو يعني ينهب معنى ذلك أنه حادث وأنه يعني متصف بما ينافي صفات الألوهية فأمه صديقة يعني مبالغة في الصدق ولك عزم الصديقة عليها لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخارجين والنص بذلك بتحري الصدق ومبالغة الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها فمن أين لهم أن يصفوها بما يلاين وصفها إذا كان كلمة الصديقة تعبير عن البلاغة في العبودية لله فإذا كانت هي تخالف في عبوديتها لله فأن لهؤلاء أن يزعموا أنها يعني إله كما ذكرنا. دلت الآيات على أن مريم عليه السلام ليست بنبية ليست نبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة الدارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة للسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وهذا معنى النبوة والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقد حكى الأشعري رحمه الله إجماع على ذلك كان يأكلان الطعام استئناف مبين لما قدمه من انهما كسائر بشر بالافتقار الى الغذاء انسان ياكل لانه يفتقر يحتاج يعاني من الجوع والعطش فيحتاج الى الطعام وفيه تبعيد عما نزل اليهما قال الزمخشري لان من احتاج الى الالتزام بالطعام او الالتزاء للطعام وما يتبعه من العزم والنقص لم يكن إلا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وأخلاق وأجهزة مع سهوة وقلم وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام يعني وجود كل هذه الأجهزة في الجسم وتركيبه هذه الأجهزة كلها لها وظائف من لم يدل هذه الوظائف عن الحقيقة في بدن الإنسان الله سبحانه وتعالى فوجود هذه الأجهزة معناه إنسان مدبر هناك غير يدبره هو الله سبحانه وتعالى فأما يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون ويقول القصري هنا إنما تؤخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قدمه من مساواتهما لرسل عليهم السلام تلقيا في باب الاستدلال من الجليل للأجل يعني هذا الدليل هو لآخر الأدلة على إطلان أو إبطال مذهب المصارع نعلم الله وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجلي إلى ما هو أجلى وأوضح على ما هو القاعدة في خلق البراهين لإلزام الحكم. الإنسان إذا كان ينابل حكما فإنه يعطي برهانا جليا، فإذا لم ينقض بالبرهان الجلي الواضح البين فإنك تستطيع ما هو أجلى وأوضح. وفي هذا تعريض لغباوته، هذا في تعريض لأنه غبي لا يسمح بذلك أن تتأكيد أشياء يعني من أوضح ما تكون. فرقي هذا من مسالك المناظرة. يقول تركي انتظار الاستدلال من الجلي للأجزاء، فالجلي الذي هنا ثابتا هو ايه؟ ما المسيح المهلل إلا رسول قد خلق من خلقه، قد خلق من خلقه، نمت من خلقه، هذا جليل في حد ذاته. فليس من مريم مركب لأنه حدث ومخلوق وهو يوصل لأمه مريم عليه السلام، إلا رسول قد مدد وخلق من خلقه الرسل. فإذا كان يملي فمعنى أنه مدبر ومعنى أنه يجري عليه مهجم على البشر فليس إلها. ثم أثر على ذلك إيه؟ وأمه صديقة كان يأكل هذه الطعام. يقول على ما هو القاعدة في تلك البراهين لإلزام الحكم حتى إذا لم يسلم في الجلي لغموضه عليه يولد له الأجلى تعريضا لغباوته أو التغيير بالتشبيه إلا ذات المعارضة ولا متابرة. كلمة كما رفع قدرة ملك إبراهيم عليه السلام إذ قال لم ترى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الموت، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. تمسك بشيء يعني في غاية الضعف، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل يعني لم ينتقد هذا الاستدلال عنده لأنه انتقل إلى ما هو أجلى وما هو أوضح. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فرئيس الذي كفر وكذلك هنا انظر كيف نبدل لهم الآيات يزداد الله سبحانه وتعالى يعني تابع القرآن لا يتعجب من غباوة القول. انظر كيف يبين الآيات، انظر إلى كل هذه الآيات السابقة، انظر كيف نبين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية على توحيد الله وعلى إسلام الاتحاد وإلهية عيسى وأمه وإسلام الشبهتين، ثم انظر يعني مع ذلك أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإسلام على التمسك بالشبهات الظاهرة في الإسلام. وتغيير الأمر بالنظر للمبالغة في التعديل من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك بعد ما بين لهم حقيقة حالهما بيانا لا يحوم حوله سائر مريض، وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن ما لنا بالآيات أمر بديع في باله بالغ بأخاف الغايات القاسية من التحقيق والإيضاح، وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاجب ما يوجب قبولها أعجب وأبدع. هنا أمر بالتعجب بعد التعجب. يقول تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكر تعجب كل تعجب من موقفه من هذا الحق. ثم قال عز وجل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا دليل آخر على فساد قول النصارى. والموصول كناية عن عيسى وأمه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فالمقصود من عيسى وأمه، يعني لا يستطيعان أن يضراكم بمثل ما يضركم الله به من البلاء والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعاكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والكفر، ولأن كل ما يستطيعه الكفر من المضار والمنافع فباقتدار الله وتمكينه فكأنهما لا يملكان منه شيئا. وإيثار ما على من يعني لم يقل كل أتعبدون من الله من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وإنما قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأسا لبيان الجمالين في تلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا يعني وصفة الرأس أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته وإنما أدى مقدورا ضرا ولا نفعا لأن التحرر عنه أهم من تحري النفع فالله هو السميع العليم. ودلت هذه الآية على جواز الشجاع في الدين فإن كان مع الكفار وأهل الشجاع فذلك ظاهر الجواز وإن كان مع المؤمن جاز بشرط أن يسبغ إرشاده إلى الحق لا إن كتب العلو فمحروم وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جاز لأحدا قال اللهم ألف الحق على لسانه ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على كفار ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجانبة العلو الفاسد فقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب يعني الكتاب الذي هو ميزان العدل لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعهما عن رتبتهما إلى ما تخللتم عليهما من العظيمة فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل عليه مع تناهر الأدلة على خلافه لا ترغوا في دينكم غير الحق يعني غلوا غير الحق يعني غلوا باطلا أو غير أو مزاولين الحق والغلو نصيب التكفير ومعناه الخروج عن الحق وذلك لأن الحق بين ثلاثة الإفراط والتفريط ودين الله بين العلو والتقصير فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلو الغلو كما ذكرنا كل حق له درجات إما إفراط وإما تفريط إما جفاء وإما يعني غلو يعني النزوع الى احد هذين الطرفين هو نزوع الى الترف والترف اذا اتجهت للترف تسمى ايه تترفت يعني اخذت الترف فمعناه ان فيه وسط الذي هو الميزان والعدل ثم كل من حد عن هذا الوسط فهو متترف هذا هو معنى الصحيح للتصرف فهنا ذلك ان هذه الايه يعني تصف هؤلاء الذين يعني يشكرون الله سبحانه وتعالى ويشركون به هذه العقائد انهم هم الغلاة وهم المتبركون ولذلك نحن نعمل ونعيد الامور الى مثالها بان نقول ان المتبرك مطلق اطلاقين اطلاق الصحيح لكن دائرة المسلمين فالمتبرك هو الذي يحيد عن منهج اهل السنة والجماعة او عن عقيدة اهل السنة والجماعة يتطرق إلى اليمين مثلا في باب مسائل الإيمان والكفر يبقى يميني متطرق أو متطرق يميني اللي هو مثلا مثل المبدأ متطرق اليسار بالغلو والإفراط مثل الخوارج الذين يكفرون أساس المسلمين في القدر متطرق بالمبالغة في إثبات القدر الجبرية أو بمبالغة في نفي القدر كالقدرية في من موقف من أهل البيت متطرف إلى يعني أحسن الطرف في الغرور في حب أهل البيت وتعظيمهم تعظيما جائلا عن ما يستحقونه حتى يخلع عليهم بعض الصفات الإلهية أو العصمة غير ذلك أو متطرف في الجانب الآخر وهم الناصرة الذين ينصرون أهل البيت العداء وهكذا في كل قضية من قضايا الإيمان ومسائل العقيدة تجد من يتطرق إما إلى اليمين وإما إلى الشمال فكل شخص ينتسب إلى فرقة من غير الفرقة النازية التي هي أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرق هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمة ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو متطرق وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحن لا نقول تماما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقي بشيء من الاسلام الحديث الجديده، هذا هو الحق. كثره الالحاح في وصف الملحدين والمتدينين بالدين بالتطرف جعل الناس تستغرب في هذه التعبيرات، فنحن لسنا متطرفين، وكيف نكون متطرفين ونحن اسرتنا وقبلتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقه والملاحده المصطحفين والاعلاميين وغيرهم، هل إذا كانوا صادقين، هل إذا كان بعد فيهم رسول الإسلام نفسه هذا، هل سيكونوا متصرف؟ طبعا إذا ما سافروا وخرجوا من الإسلام بالكلية، وإنا نحن إلا متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أجد على هذا، لأن الحق هذا ما يثبته قراءة القرآن الكريم أو سنة النبي عليه الصلاة. فما الفرق بين أن يفعلوا في دينه وسنته بعد أن أهدى إلى محيط الأعلى لأن هذا تطرف، وليس أن يواجهوه هو عليه السلام بأنه والعياذ بالله متطرف. فنحن إذا كان احترام الإسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيدة وطاعة الله ورسوله والصبر على الغلبة تطرفا، فينبغي أن يعني أن نفخر بأننا متطرفون ونثنى على من لا يتطرف ونطالبه بالتطرف ما دام الحق يعني يوضع في قوالب مموهة ومبللة ولتنفر الناس عن الدين. فنحن لا نقف عند الألفاظ وإنما ننظر إلى يعني المعاني، كما يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، إن شئت تمدح أثر النحل تقول هذا جنى النحل محمول النحل، وإن شئت أن تنفر الشخص من نفس العسل هذا الشهيد وتقول له هذا قيء الزناديل، القيء الذي استقلعه الزناديل النحل، وهو شرع لكن قد يعبر عن الحق ويقولها في قالب منكر كي ينصرف الناس عنه. هذه من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها الى اوليائه كي يصد الناس عن دين الله، فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو ابليس الذي يردهم اجلا على محاربه دين الله تبارك وتعالى. تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وسطهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. وكما قال الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليسمي الثقلان أن يرافقه. فالحديث ليست قضية يعني الأسماء وحروف تركز بعض إلى جانب بعض، وإنما قضية معاني وجواهر لا ملامح ويعني أسامي. فهذه الآية يعني تؤكد ما ينبغي ان نعتقده جميعا، ان كل من ليس من اهل السنه والجماعه وليس من المسلمين فهو متطرف، فكل يهودي على ظهر الارض متطرف، كل علماني متطرف، كل جوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف، ثم داخل دائره الاسلام كل من حاز عن اهل السنه والجماعه التي هي الفرقه الناجيه فهو ايضا متطرف، سواء شيعه خوارج رافضه قدريه معتزله جبريه الى اخر هذه الفرق الجامعه. فهذا المعنى ينبغي ان نفتح منه دائما في خاصه في هذا الزمان الذي تلعب فيه الفكر بالعقول لعبه، ويصبح الرجل مؤمنا ويمشي شاكرا ويمشي شاكرا ويصبح مؤمنا. يقول تعالى كل اهل الكتاب لا تجدوا في دينكم مغير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اي نعم. لما الايه تفيد الله عن الغلو عموما، طبعا الغلو في العقيده التي اخطر فيه، والغلو في عباده كغلو الموسوسين مثلا الذي يغادر في الطهاره كما ان يتوضا ثلاثا يتوضا 50 مره وقد يخرج وقت الثلاثه، هذا غلو في الدين ايضا. فاي نوع من الغلو الباطل في الدين منهي عنه في نصر هذه الايه. من هذا الغلو ايضا الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم حتى يصيروا كالاوثان التي كانت تعبد. يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم من غلو في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تكرهني كما اكرهت النصارى ابن مريم انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله وهذا اللي ستكون عليه. لا تكرهني الا انه نهي عن اكل الاسراء الذي هو المديح، يعني انه يقول لا تذبحوني فانا لست في حاجه الى مدحكم بعد ان مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه حين قال تعالى وانك معايا خلق عظيم عليه الصلاه والسلام. فلا تقولي انا في غنى عن مدحكم، الله هو الذي تكفل بنفسي في القران الكريم واضح. كما اثرت النصارى ابن مريم فان الذين مدحتموني فيستنزلكم الشيطان الى نصوص الغلو حتى تكونوا فيا كما قال مثال في عيسى عليه السلام. أي لا تكروني أنه هنا عن المبادرة في المدح لا عن أكل المدح، وإنما عن عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة والغلو في المدح ينتهي في النهاية إلى يعني إلى الانحراف وإلى فساد العقيدة كما يقول يعني الكاعب الأسف الشريف في الخطيبة المشهورة من أحمد شوقي يكتب الخطيبة إيه؟ يقول خاتم الرسول عليه السلام أنا الزهراء قد جاوزت قدري بنفسك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فجدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا ولا للمسلمين سواك حجم إذا مدحوه مدحوني ونادى. قال الرسول عليه السلام يحذر أن ينجحه الرجل لأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كرهتهم كربة أو دهنتهم مفيدة ليس لهم حكم إلا الرسول عليه السلام. قال الرسول يحذر هذا، الرسول أتى ليحكم أمثال هذه العقائد. هذا من الغلو الباطل. وكان يقول شاعرهم أيضا وحد كان ذا في فهم الحديث لا تكرهون كما أقرب المسار المنبه أكثر الحديث تفسيرا عجيبا فقال لا تكروني البكيري لا تكروني كما أكرت المسارة ابن مريم يعني لا تذبحوني بالصفة التي يعني غالى فيها مسارة المسيح ويقولون إيه إن المسيح ابن الله فإلا بعد تقول عبد الله ورسوله. فقال البكيري في ذلك في الخطيبة المعروفة التي تعبد الصفية في بداياتها وحذرها دعما ادعته المسارة في نبيهم لن تسلم جئت مدحا فيه وحدته دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني اذا كرمت من قولك ان محمدا ابن الله وان محمدا ثاني الثلاثه فلا حرج عليه امدح بنفسك لن تسلم جئت مدحا فيه وحدته ان لم تكن على مصراعيه كل شيء ما عدا ان تقول ان محمدا ابن الله او ان محمدا ثالث ثلاثه. فبالتالي فتح الباب على مصراعيه الغلو الفظيع حتى قال في قصيدته مادحا الرسول عليه السلام ايضا بما يرفضه الرسول عليه السلام فان من جودك الدنيا وذرتها ومن عدومك علم اللوح والقلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وائمتهم الضالين فقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون سلفهم الصالحون الله هنا يحذرهم من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينهم. ولا تتبعوا يعني تقليدا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا يعني ممن شايعهم على التكفير وضلوا عن سواء السبيل يعني وضلوا عن سواء السبيل. يقول الغازي إنه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال في الضلال. فهو لمن كانوا ضالين من قبله قد ضلوا من قبله ثم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم يعني هو ضل في نفسه ومضل لغيره فيحمي عذر نفسه وعذر الذين يضلونهم لغير علم. فقد ضلوا من قبل هذا اولا واضلوا كثيرا مضلين لغيرهم ثم ذكر انهم استمروا على تلك الحاله حتى انه الان ضاليان كما كانوا بدأ على الملائكة وبدوا عن سواء السبيل ولا سنة. قلت لله منها دلت الآية على أن ما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول لا مستند لها ولا معزل لهم فيها غير التقليد لأكثرهم الضالين. كل ما عندهم هو تقليد آلائهم وإجدادهم وسلفهم الصالحين الذين أحدثوا الفوز بالتقليد بعد نحو 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام. بعد 300 سنة من رفع المسيح اخترعوا هذه المزاعم الباطلة والشركية. وقرروه بزعابينه بعد جدر والصراط لا تمسكوا في ذلك بظواهر الألفاظ التي لا يحيطون بها إلا مما لا أكل له في شرع الإنجيل ولا مأخوذ من قول المسيح ولا من أقوال حواره متناقض متهافت يسد بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه. ثم قال تبارك وتعالى جعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. جعل الذين كفروا من بني إسرائيل يعني لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم يعني على لسانيهما. وطبعا افرد بعدم النفس لم يكن على لساني داود وعيسى بن مريم لان لا يحتمل وجود نفس بسبب الافراد وذلك اذا اريد باللسان الجارحه على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك يعني لعنهم الهائل بما عتوا وكانوا يعتدون يعني بقتل الانبياء واستحلال المعاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون مؤكدا بلا من قتل تعليلا من سوء تعليم كيف وقد أتاهم إلى ما فرح من اللعن الكبير. فهذه الآية دلت على جواز لعن اليهود والنصارى والكفر من بني إسرائيل لقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ودلت أيضا على المنع من الذرائع الذي تبطل مقاصد الشرع ودلت أيضا على وجود النهي عن المنكر وتدل على أن ترك النهي عن المنكر من الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علمائهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم أو في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأثروهم على الحق أسرى أي تعطفوهم عليه ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وأخرجه أبو داود عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحب لك ثم يلقاه من الغد فلا معه ذلك أن يكون أثيلة وسليمة وحعيدة. جاءت سنة الغلغة يعني أنه يتنازى في مصاحبته وكأنه قد أذن عليه لأنه وفحه مرة وانتهى ثم بعد ذلك يبقى مصرا على المعصية وهو أيضا يبقى مستقبا إياه فريرا وصاحبا. يقول فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن عصم وكانوا يعتدون إلى آخر الآية. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على الحق أسرى أو تأخذنه على الحق أسرى. زاد في رواية أو ليضربن الله القلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم كما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث ليس مقطوعا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لنفسن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. أي نعم. يقول الزمخشري فيا حسرة على المسلمين لإعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عزمهم به كما كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يكون من كتاب الله ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقد مر في قوله تعالى لولا نهاهم الربانيون ما يؤيد هذا فقط الفرق. ولما وصف تعالى أسلافهم بما مضى وهم الذين كفروا فيما مضى وصف الحاضرين بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لأنهم باقون على هذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون. ترى كثيرا منهم أي من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا يعني يوالون المشركين بغضا من رسول الله كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاس المشركين على رسوله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يعني هؤلاء الذين يتولون عبده الاوثان من اهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي يعني الذين يتخذون هؤلاء الكفار اولياء لو كانوا بالفعل يؤمنون بالنبي اي نبيه موسى عليه السلام وما انزل اليه اي من التوراه ما اتخذوهم اولياء اذ الايمان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره ولكن كثيرا منهم فاسقون اي خارجون عن دينهم لان الفتنه لا الخروج تقول فتقت الرقبه يعني انفلحت او متفرغون في نفاقهم يعني ان موالاتهم للمشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وان ايمانهم المزعوم ليس بايمان لان تحريم ذلك متاكد في التوراه وفي شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر انه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام بل مرادهم الرياسه والجاه فيسعون في تحصيله باي طريق قدروا عليه فلهذا رسمهم تعالى بالتفصيل. وفي الايه وجه اخر وهو ان يكون المعنى ولو كانوا يعني منافق اهل الكتاب المدعون بالايمان يؤمنون بالنبي اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران حقا الايمان ما ارتكبوه من موالاه الكافرين في الباطل. والغد الاول واكثر والله تعالى اعلم نتخذ هذا الحجر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيما يتعلق بالقران تعالى نسمي غدنا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني من اهل مكه لتباعوا في كفرهم وجهلهم وانهماسهم في اتباع الهوى ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك لان منهم قسيسين ورزاقه الذين قالوا انا نصارى ذلك يعني الاشاره هنا الى قرب موده اقربهم موده قرب موده المؤمنين بان يعني بسبب ان منهم قسيسين اي علماء رهبانا يعني عبادا وانهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود واهل مكه. نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبكه قال صلى الله عليه وسلم سوره ياسين فبكوا واسلموا وقالوا ما اشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. يقول هذا محمد فرعان قوله تعالى لتجدن اشد الناس عداوه الايه ذكر الامام السيوطي هنا انها نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبكه ولكن القول المشهور في كتب التفسير والتفسير والتفسير انها نزلت في النجاشي واصحابه بعدما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من مشركي قريش فثابت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، ثم أسلم النجاشي وبعث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ومما يجب التنبيه إليه أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البعض، ونتجنب السبب المؤدى الذين قالوا إن نصارى ليس المسيح جميع من انتسب إلى النصرانية، وإنما الإشارة إلى جماعة موثوقة منهم. فالقول بأن الآية تشمل جميع النصارى كما يتوهم بعض الناس هذا قول باطل، لأن هؤلاء عداوتهم للمسلمين ظاهرة، ولقائع التاريخ في الأندلس والحروب الصليبية حتى عصرنا تشهد على ذلك، بل وصعدت بعيدها إلى المنافعة الحاضرة، المجازر التي تقام على مرأة وسلم من العالم كله، والتحالف الصليبي اليهودي على مستوى المسلمة يعني على أوضح ما يكون، وصارت الأمم المتحدة شريكا متضامنا وعنصرا فعالا في المذابح التي تجري لإخوان المسلمين في المسلمة ليل نهار، ولم يعد هذا سرا يعني مكتوبا، ومن يتابع يعني الأخبار في هذه الأيام بالذات يعلمون هذا الحقيقة. فكيف يقال إن هؤلاء مع وحشيتهم وإجرامهم يعني أقرب إلينا مودة من اليهود، بل هؤلاء يعني مشركون كفار كما سيأتي في نفس هذه الآيات. فمن القول الباطلي أن يعني بأن الآية تشمل جميع النصارى، وإنما هي تصف زراعة معينة منهم سمعوا القرآن فخابت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هل السرب أو السجس أو الكاثوليك أو الكود السند إذا سمعوا القرآن تفيض أعينهم من سمع من الحق ويعلن إسلامه؟ فالآية تصف هؤلاء الذين إذا غلعهم الحق لا يستكبرون ولا يستنكفون عن اتباعه. واضح؟ أي نعم. ففيها إن هؤلاء نزلت الآيات لا في مطلق مصره أو تسليم أو غابة. هذا مع القطع بأن اليهود هم أشد الكافرين عداوة من المؤمنين. يقول تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني من القرآن الكريم برع أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يعني صدقنا بنبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين أي المقربين بتصديقهما. وما لنا يعني قالوا وما لنا يعني وقالوا في جواب من عينهم بالإسلام من اليهود أو من كيف تسلمون فأجابوا وما لنا لا نؤمن بالله لما جاءنا من الحق أي من القرآن يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجود ما يقتضي هذا الإيمان وهو وجود هذا الحق في القرآن الكريم. أول المقتضي هو الطمع في رحمة الله وما لنا لا نؤمن بالله لما جاءنا من الحق ونطمع أي ندخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني المؤمنين الجميع. قال الله تعالى: فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يعني بالإيمان. فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فيعني هذا وضح الشمس أن المقصود به هؤلاء الذين لما جاءهم الحق انقادوا له وأسلموا لله سبحانه وتعالى لا من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ذو الثلاثة أول ذلك من الأكوان الأساسية. فهؤلاء يذكرون في قوله تعالى في نفس هذه الآيات: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهؤلاء غير موقفين في صدر الآيات. يقول الباطلي رحمه الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإنما عاداهم اليهود لماذا؟ يعني اليهود يعادون المسلمين والمؤمنين، بل لماذا هم اشد الناس عذابا للمؤمنين؟ يقول عليهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نفارق اليهود في الايمان بعيسى وبمحمد وهم يكفرون بهما. كذلك أما عدالة الذين أشركوا للمؤمنين فهي لتوحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء، لأن المسلمين لا يؤمنون بالتوحيد ولا بنبوة الأنبياء. وقال بعض العلماء في تعليل شدة هذه العدالة لماذا هم أشد الناس عدالة؟ بشدة إبائهم، شدة إبائهم، ولذلك يعني نادر جدا يعني نادر جدا أن يسلم يهودي، واحد يهودي يسلم الإسلام هذا يقع، لكن نادر بالنسبة لمن يسلم الإسلام من غيره من طوائف الكفرة. لهذا أنهم أشد الناس عداوة الذين عملوا ولشدة إبائهم ولتباعوا في كفرهم ولهماتهم في ابتداء الهوى ورجوعهم إلى التقييد وبعدهم عن التحقيق وتمردهم على التبرد والاستعفاء على الأنبياء والاستعفاء على تكريم هؤلاء الأنبياء ومناصبتهم لهم. ولهذا بشدة قدوة قلوبهم وغلو طبعهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، يعني قتلوا يحيى عليه السلام وذهبوا أهل ورأسه إلى بريء الجغير من إسرائيل، من قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وسعوا في قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غير مره، بل وضع له السنه في الطعام وسحروه صلى الله عليه وسلم والذي عليه اجزاهم من المشركين. وفي تقديم اليهود على المشركين بعد لزمهما في قرن واحد اشعار بتقدمهم عليه في العداله، يعني رغم ان اليهود والمشركين معا اشد الناس عداله من الذين امنوا، لكن اليهود اشد من المشركين. فالتقديم هنا اليهود والذين اسلكوا التقديم مع انهم كلاهما مشتركان في العداله وكلاهما اشد الناس عداله، لكن اشد الطائفتين هم اليهود لعنهم الله تعالى. كما ان في تقديمهم عليهم اي تقديم اليهود على المشركين في قوله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اسلكوا، يعني واحرص من الذين اشركوا ايذانا بتقدم اليهود على المشركين ايضا في الحرص على الحياه. ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، يعني يمين جانبهم وقله ذل قلوبهم. هنا المقاتلون يعني يميل في تفسير هذه الايه الكريمه الى ان المقصود هنا ولتجدن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، يعني يميل الى عمومها في عامه النصارى. وهذا التقدير مسلمي وليس على الاطلاق كما يفعل المنافق زماننا، يعني المنافقون من علماء السوء في زماننا يجاهدون الكفار باطلاق هذه الايه، وان كان الان يعني جدا مع المتغيرات فلم ينافقوا لم يبنوا الايه اكثر لانها تكتم اليهود وكفار اليهود الناس، يعني وكفار اليهود من اعظم اوليائهم الان. الله المستعان. ولكن القاسمي يقول هنا دخلت ثوابا كثير في تعليل قوله تعالى ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. قال ابن كثير وما لك الا لما في قلوبهم ان كانوا على دين المسيح من الرقه والرافه، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه اتبعوه. وفي كتابهم من ضربك على خدك الايمن فأدر له خدك الايسر وليس الكتاب مشروعا في ذمتهم. انتهى كلام حافظ ابن كثير. ثم يضيف القاسمي ولان من مظهر اليهود يعني مبينا وجه المقابله بين اليهود والنصارى في العداله والموده، يقول ولان من مظهر اليهود انه يجب ايصال الشر الى من خالف دينهم باي طريق كان من الحج ونهب المال ونحوهما، وهي عند النصارى حرام فحصل الحق. فاليهود يتعبدون بأذية خلق الله وبإيصال الشر إلى الخلق من ليس على ملتهم بأي طريق كان. حتى روى ابن مرد غيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بفضله، ولم يذكر هنا صحة الحديث. لكن هنا قصه حكاها بعض المصنفين في غذاء الانفاس صاحب الظلمه في الاداب الامام السمريني حكى أن المسلم سافر مع يهودي، فالمسلم كان راكبا للدابة للحمار أو للأسامة، وكان اليهودي ماشيا، فيعني مشي حتى سافر إلى بلد معينة على هذه الحالة. فهذا ما وصل إلى هذه البلدة قال المسلم اليهودي استخلفك بالله، يعني نحن عندنا اعتقاد ان ما كان يهوديا بمسلم الا هم بايذائه قدر المستطاع، فما الذي يعني فهو انت قد ما اهممت بيدك بشيء، فقال يعني جسده ويستد عليه وارح لان يخبره فانه جازم لانه لابد انه اراده بخصوص هذه الصخره، فلما استحلفه وسبب عليه فارقه اليهودي وقال له لما يعني اعجبت المسيره ولم اقتطع ان افعل لك شيئا كنت طول الطريق يعني قد تسهل يعني ظلك واضرب يعني حوالك او كلام بهذا المعنى، هذا الذي استطاع ان يوصله اليه المؤذن، الله اعلم في حد هذا. وعلى كل حال يعني قصه اليهود وغدرهم ونزاهتهم لا تحتاج الى يعني كثير من الغيبة التعليق، فهذا امر مجمع عليه بين السبب الامم، حتى ان هتلر لما اجرى لهم المذابح التي بولي بها في بعض قال لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول، حتى يذوق منه اليهود ويعرفون لماذا قتل النصف الاول من اليهود، لهذا يعني هتلر يعني من الكفر ليس ليس من النصراني ليس من اليهود. ولكثره انتماء النصارى بالعلم والترهب مما يدعو الى قله البغضاء والحسد وليد عريفا كما اشير اليه بقوله تعالى ذلك يعني كونهم اقرب موده للمؤمنين لان منهم اي بسبب ان منهم ست سنة من حتى اسماء يعني تتبعه، فهذا وجب لعلى مائده يصفون بانهم ست سنين ورهبانا اي عبادا متجردين، وانهم لا يستكبرون اي لا يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الايه دليل على ان الاقبال على العلم والاعراض عن الشهوات والبراءه من الكبر محمود وان كان ذلك من كافر، يعني هذا جمع على الحول لان الايه كسب النصارى عموما ومفضله هنا مفضله للسبيه، وذلك شيء بصيغه ايه اقربهم مواده هم لا يسير لكن اقربهم مواده، هذا بناء على هذا القول ان الذين قالوا ان النصارى حتى مع مكرهم اخذت من مكرهم ايضا اخذت من اليهود الذين اشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقه يعني الكلام الاول بلا شك اقوى، الكلام الاول هو ان الايات ان الايات هؤلاء الذين اسلموا وهم يستكبروا على الحق يؤجل ذلك كثير جدا من الايات ومن الاحاديث ويظهر ايضا الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي نعيشه فلا يلمس التسليم ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع، وانما هو الحب والهد والدهاء وإرادة الشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نعيش ونراه ليل نهار هو أقوى شاهد ومحسوس بحيث لا يمكن أبدا إنكاره إلا على سبيل يعني المكابرة، فلا ندري يعني هل أين الرحمة وأين الرفق وأين الليل هؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشماعة سواء في الأندلس أو في لبنان أو في الفلبين أو في إثيوبيا أو في الجزء الآن في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ولم يقل النصارى، ويصف بأنهم الذين قالوا إن نصارى ولم يقل النصارى، تعريضا بسلامة اليهود في الكفر والامتناع من الكفار في الأرض، لأن اليهود أخير لهم أذكر بأفضل مقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فقابلوا ذلك بقولهم فاذهب انت وربك فقابلا ان هؤلاء قائلون. فهذا من عصمهم وطلبته في الكفر وتمردهم على امر ربهم تبارك وتعالى. اما النصارى فانهم اجابوا جوابا حسنا حين قالوا نحن انصار الله ومن ثم نبوا نصارى. وكذا ايضا ورد اول هذه السوره ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاسند ذلك الى قولهم ونبلغ الاول يعني ايه ومن النصارى اخذنا ميثاقهم لكن قالوا من الذين قالوا انا نصارى والاشاره بدون الى قولهم نحن انصار الله لكنه هنا ذكر تنبيها على انهم لم يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوا من انهم انصار الله. يعني في الايه التي هي في اول السوره ومن الذين قالوا انا نصارى كان يقتضي قولهم انا نصارى يعني نحن انصار الله كان يقتضي ان يحتاجوا عهدا له والميثاق لكن هم لا قولهم انا نصارى قال في هذا العهد ونفي حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. لكن الايه هنا في هذا الموضع المقصود من الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى لم يقصدوا التعريف بصلابة اليهود وخشية قلوبهم وامتناعهم عن امتثال أمر ربهم كما ذكرنا. فاليهود لما ورد عليهم الأمر لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود حتى لما نسوا الميثاق الرد حظا من الذكور به لم يردوا نفس الرد الغليظ الذي رد له اليهود حينما قال لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقابلا ان هاهنا قالوا بل قالوا نحن انصار الله. واليهود قالت اذهب انت وربك الى اخر الايه فهذا هو سر قوله تعالى الذين قالوا انا نصارى ولم يقل النصارى. واذا تدعو ما انزل الى الرسول هذا عطف على لا يستكبرون ذلك لان منهم مشركين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. وإذا تبعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض يعني تنصب من الدمع وهو الحاصل من اجتماع حرارة الحب والخوف مع نفس اليقين مما عرفوا من الحق يعني من كتابهم فوجدوه أكمل منه وأكمل منه وأنزل مما عرفوا من الحق أو من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمه في كتابهم. يقولون يعني بسبب عدم استكمالهم عن الحق يقولون ربنا آمنا يعني بك وبما أنزلت وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا بأنه حق أو الذين شهدوا الشاهدين بنبوته أو الشاهدين يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم هم الشهداء على الناس يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ ونقول لأنهم قد بلغوا أممهم. فما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن هذا إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام المجد يعني هذا بسبب استبعاد يعني وكيف لنا إنكار باستبعاد انتفاء الإيمان مع موجب هذا الإيمان. ما هو موجب الإيمان؟ هو الطمع في إنعام الله عليهم بفضلة الصالحين. فكيف مع ذلك لا يؤمنون؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي من القرآن ونسمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو المعنى أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين. ويعني يهم بقوله يعني مع القوم الصالحين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعباد الله الصالحون المذكورون هنا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تفسير القرآن بالقرآن أن يقال وردنا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأتابهم الله بما قالوا بما تكلموا به جنات تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون كذلك جزاء المحسنين. اتفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم حينما قرأ عليهم يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم. يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبكة في القرآن بكوا حتى أقدموا لحاهم. قال ابن كثير أن هذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية في سورة المائدة هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة والحمد لله يكون فيه نظر. هل هناك نظر في هذا المدد؟ يعني الحمد لله يقول ان الايه دي سوره المائده سوره المائده ايه؟ مدنيه ده بالعكس فيها اخر ايه مدنيه ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم في حدة الوداع فقول هذه الايه مدنيه وهذه الحادثه وقعت قبل الهجره فالحمد لله يقول في القول بان هذه الايه نزلت في النبي واصحابه نزلت فهل في نظر الحمد بكثير نظر؟ نعم تفضل نعم لا تفضل لا يجوز طبعا لا يجوز لماذا؟ ايه المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة واحياء القرآن بعد الهجرة؟ هل هناك منع؟ ما المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ثم يحياء القرآن في اخر واحد في اخر الفتره النبويه ما المشكله في ذلك؟ نعم لا هو القران يكون لك الرحله في زوج العزه لكن لازم بعد ذلك منجمه. نعم فاذا ولذلك يقول من القصري رحمه الله تعالى هذا ما حكى قول ابن كثير وهذا القول فيه غلط لان هذه الايه مدنيه وقصه جعفر مع النجاشي قبل الهجره. يقول القصري اقول ان نظره مدموع فإنه حتى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها ولا غائره في التنزيل كثيرة ولا إشكال فيه. مفيش أي مانع أن تحدث حادثة قبل الهجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الهجرة. وظاهر الأمر المقصود بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة وهم يهود بني قريظة والنضير وبعناد المشركين أيضا وقساوة قلوب الفريقين لأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق كما اعترف به النجاشي وأصحابه. فالمقصود حكاية هذه القصة على في هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتأمرون حول المدينة والمشركون أيضا يعادون الملك عليه السلام فهنا تعريف بأحلام هؤلاء قساوة القلوب ومقارنة بينه وبين هؤلاء الذين أسلموا لذلك الحجم وهذه أجوة كيف وأن يستفيدوا عن الحق. فقال الحافظ ابن كثير هذا الصنف من النصارى هم المنكرون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه غير وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذا هذا يوضح لنا أن الحافظ ابن كثير حينما قلنا قوله آنفا في أن المقصود من قوله تعالى الذين قالوا إلا نصارى وما لك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا فمعنى ذلك مدح طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارى. وما هنا يقول المقصود بهؤلاء الذين لم يكونوا هذه الآيات هم الذين قال الله تعالى فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يقول وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إلا كنا نخليه مسلمين. يقول الحاكمي: وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريشا اتفقت أن يكون المؤمنين عن دينهم، فوقفت كل قبيلة على من آمن منهم فآذنهم وعذبوه، فاستبن من استبن منهم وعذب الله من شاء منهم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يملك عنده أحد وهي أرض خط حتى يجعل الله لهم خرجا مما كانوا فيه. فأخذوا من دينهم إلى الحبشة فكانت أول هجرة للإسلام. فروى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما وجدنا لأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستبرك من متاع مكة، وكان من أعجل ما يأتيه منها الأدم، فجمع له أدما كثيرا ولم يفيق من بطار فيه بطريقا إلا أهدى الله هديه. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمرهما بأمرهم وقالوا لهما: استعد إلى كل بطريقة هديته قبل أن تكمل النجاشية فيه. ثم قدم إلى النجاشية هدايا ثم تلاه أن يسلمهم إليهما قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير دار، فلم يبق عند طارق به بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني هذا إيه؟ فن الإخوة، فن الإنسان. وقال لكل بطريق منهم إنه قد دوى الرجح إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومه ولم يكونوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع ولا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيه أطراف قومه ليردهم إليه، فإذا سلمنا الملك فيهم فأقيم عليهم أن يسلمهم إلينا ولا يسلمهم، فإن قومه أعلى بهم عينا، يعني إن إنهم من بلادنا ونحن أكثر منهم ونحن أعرف بهم، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه بما كلما إلا بالطريق. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، فعجز الباطل بكل وقت. يقول ان اصحاب حتى هم الذين يتولوا عرض قضيه المغرب ان تعرض على الملا من طريق وطائفهم كي يعني يعملوا فيها التشهير والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت: فقالت كذلك به حوله: طبق ايها الملك قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عانوا عليهم، فاسلمهم اليهما بل يرداهم الى بلادهم وقومهم. قالت: فأرد النجاشي ثم قال: لا هالله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يساد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعاه، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إلى بالشهود؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساحفته فمكروا مساحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تكونوا به في ديني ولا في دين احد من هذه البلد؟ قال فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناكل الفواحش ونقطع الارحام ونضيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه صلى الله عليه وسلم فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والجناء ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وخنس المحصنه وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام قالت تعزز عليه امور الاسلام فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما احل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله تعالى وان نستحل ما كنا نستحل من القبائل فلما قهرونا وظلمونا ولم يقل علينا وحال بيننا بين ديننا خرجنا الى بلادك واحذر ما تعالى من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ان لا نؤمن عندك ايها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقراه عليه قالت فقرا عليه صبرا من كافها يا عين صاد يعني سوره مريم قالت فبكى والله النجاشي حتى اقتضمت لحيته وبكت اساقفته حتى اقتضموا مصاحفه يعني الصحف التي كانت امامه حين سمعوا ما كان عليه ثم قال النجاشي ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرجهم بالكاف واحده انطلقا فلا والله لا اكرمهم اليكما ولا يكادون قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنه بما استأصل به تقرأه يعني شجرتهم التي منها تفرعوا قالت فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اكثر رجلين فيها او فينا لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد فارقونا قال والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى بن مريم عبد قالت ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسالهم عما يقولون فيه قالت فارسل اليهم يسالهم عنه قالت ولم ينزل بنا اسمها قبل أي سمع القول ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به بينا لكن في ذلك ما هو شأن. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا بينا أن الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بوجهه على الارض فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود قال فتنا فرق وفارق به حولا حين قال ما قال فقال وان خلق والله اذهبوا فانتم شيوخ بارض يعني الاجرين بارضي من فتكم علما قالها ثلاثه ثم قال ما احب ان لي ذكرى والذكر الجبل ما أحب أن لي ذكرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بذلك قالت فخرج من عنده مقبحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير زاد مع خير زاد ويعني روى من أكثر ذلك أن المجلسي كتب إلى يعني كتب على ذلك بشهادته انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويشهد ان عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم واسلام النجاشي معروف ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى الى الحاج النجاشي في اليوم الذي مات فيه وامر بالحج يصلي عليه صلاه الجنازه روي في بعض تلك الآثار أن عمرو بن العاص أن النبي بعد ما أسلم عرض على عمرو بن العاص الإسلام فأسلم عمرو على يد النبي، وهذه لم تتأكد يعني هذا الكلام روي في بعض الكتب لكن محسن درجة المعرفة طبعا، لكن لا أظن أن هذا كان يسمى الإسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يبعد أن تكون يعني الجبرة قد يعني الشعاع الأول من دون الإيمان قد نفذ إلى قلبه من خلال هذه يعني الوقعة، على أساس هذا الزعم بأن عمرو بن العاص أسلم على يد النجفي يلغي فيقال يعني لا داعي، فيقال صحابي أسلم على يد تابعي بناء على إذا صحت هذه الرواية فيقال على كبير الجزء يعني هذا هو صحابي أسلم على يد تابعي، فكلاهما يعني النجاشي وعمرو بن العاص بناء على هذه الرواية طبعا كل ما هم صح بخلف حدها لو قلنا إن كلاهما قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمرو بن العاص بعد ما أسلم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، والنجاشي أسلم ولم يره، فلذلك إذا صح هذا فيكون جواز هذا الذنب هو النجاشي، يعني النجاشي أصل عمرو بن العاص صحابي أسلم على يد تابعي وهو النجاشي لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. في الآية في دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء، وفي الخبر ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباتوا، والمراد إفراغ القلب الخوف والخوف المهابة لله تبارك وتعالى. والذين كفروا أي جحدوا الحق الذي جاءهم وكذبوا بحمد الله وبراهينه وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي النار الشديدة الحرارة جزاء وفاقا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا نزل لهم هم خوف من الصحابة أن يلازموا الصوم والصيام ولا يحرموا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفرش، وأكل الحديث في الشيخين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يعني لا تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية أصل في فرق التنصح والتشدد في العبادة أو في التعبد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، المعنى كل الحلال الطيب مما رزقكم الله، واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم يعني ما طاب ولذ مما احل الله لكم، فانه لما تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهب والحث على كسر النفس ورفع الشهوات، يعني اذا كان هؤلاء النصارى بل يتكلمون كفرسين ورهبانا يتكلمون من الدنيا والشهوات، فليس هذا الوصف على اطلاقه لكنه فتح مشروط بعدم التهجع والتسدد في ذلك، فاعتبروا بالنهي عن الافراط في ذلك بتحريم اللذائذ من الملاحات الشرعيه، ثم اشار الى انه اعتداء يعني اولا نهى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أن تفعلوا كما فعل هؤلاء الرهبنة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتجاوزوا ما حده الله تعالى بجعل الحلال حراما، أو لا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإن مقتضى الإيمان ألا تغيروا شيئا مما أحل الله لكم. لا يعني معلوم البحث هنا طويل جدا إذا أردنا السؤال الأسئلة إلا أن نفس السبيل الاختصار فلنلتغي بأشياء يعني كثيرة. فإنه إذا كان يعني خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحل الله تبارك وتعالى له من الطيبات. فلا ينبغي أن يتعلم بأن يخالف الإنسان ما أحل الله عليه فإن هذا من يعني العدوان. إذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده.